بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم
بناء الأسرة المسلمة.
بناء الأسرة المسلمة.
حواء يا حواء ما أغلاك، والدين درب والخطى دنياك. حواء في العلياء نلت مكانة، إسلامك الدين الذي علاك.
كم من أم كانت محضن الأبطال، وكم من أخت كانت موجهة العلماء والفرسان، وكم من ابنة قدمت لوالديها العبرة والعظة. ولا زالت المرأة هي الرقم الصعب في معادلة الحضارة وتقدم الأمم. وفي هذه المجموعة يقدم لنا الدكتور عبد الرحمن العايد، المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام، منهجا متكاملا للمرأة المسلمة، ما لها وما عليها، والذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا. ونستمع في الشريط السابع إلى المرأة والموضة، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله في هذه المحاضرة السابعة في سلسلة منهج الإسلام في بناء المرأة المسلمة عن المرأة والموضة، وسيكون الكلام إن شاء الله في النقاط التالية: معنى الموضة، مجالات الموضة، أسباب تتبع الموضة، أضرار تتبع الموضة، آراء الأطباء في الزينة والمكياج، الموضة وحركة التغريب، الاهتمام بالزينة وضوابطها. أولا، معنى الموضة. الموضة، وينطقها البعض الموضة بالدال، كلمة أجنبية تعني على الطراز الحديث أو تعني على آخر زي. مجالات الموضة. مجالات الموضة مجالات كثيرة، نذكر بعض هذه المجالات. فمنها مثلا المجال الأول اللباس. الحديث عن اللباس يطول، فهو من أعظم فتن النساء في هذا الزمان، ولقد تفنن أهل الشر وأباطرة الفساد في إظهار الأزياء الفاتنة من خلال الصور والمجلات المتخصصة في ذلك، حتى أنها توزع مجانا أحيانا في المحلات التجارية من أجل الإسراع في ترويج الموضات. اللباس خاصة تكثر تقسيماته وموضاته حسب الزمان أو المكان أو البيئة أو طبيعة البشرة أو شكل الجسم. مثلا هناك موضات الخريف، موضات الربيع، ثوب للشتاء يختلف عن ثوب الصيف. اللون أيضا يتابع فيه فصول السنة، اللون أيضا يتابع فيه فصول السنة لتحديده. ما يكون في الصباح لا يصلح أن يكون في الظهيرة، ولا يجوز لباسه ليلا، وهكذا تتكرر نفس الأساليب في العام القادم. لماذا؟ من أجل إشغال المرأة عن مهمتها الرئيسية في رعاية الزوج والأولاد وتربية الأسرة. وأصحاب المحلات لهم أسلوبهم في ترويج بضائعهم، وذلك من خلال الضحك على عقول النساء. عند شراء فستان أو قطعة قماش يقول: هذه أحضرت من المحل الفلاني العالمي، أو هذه موديل ملكات الجمال، أو مثل هذه القطعة لا يوجد الآن، أو يقول: هذه آخر قطعة عندي وربما لا تكفيك. كل هذه من الألفاظ الساحرة التي يقصد منها استنزاف الأموال. تجد الموضة في هذه التفصيلات والأشكال تتجدد من حيث أنها قديمة، بمعنى أنه الموضات تدور، فممكن تكون موضة كانت موجودة في عهد قديم تجدها نزلت الآن، حتى إن بعضهن تقول: ثياب جدتي أصبحت موضة. أحد المختصين في الموديلات يقول إن البنطلون الضيق كان هو الموضة في عام 1968، ثم بعد تقريبا 12 سنة رجع مرة أخرى ليصبح هو الموضة في عام 1980. في مجتمعنا، ونتكلم عنه، نجد أن بعض الملابس فعلا تتبعت الموضة، خرجت عن مقصد الحشمة، خرجت إلى التفسخ والانحلال وجذب أنظار الرجال.
تجد مثلا من تحت العباءة بنطلون، أو تجد ثوبا ضيقا أو مفتوحا من الأمام أو الخلف أو الجانب، تجد امرأة حاسرة عن عنقها. ونسمع أيضا عن الملابس العلاق التي تكون بلا أكمام، وكذا انتشار البلوزات والملابس التي عليها صور الفنانين والفنانات والممثلين من حثالة العالم. كل هذا يوجد تحت العباءة التي أصبحت شكلا فقط. وسيأتي مزيد كلام عن العباءة، لأن الحقيقة من الأساليب الخطيرة جدا في إفساد المرأة. وما دمنا وصلنا إلى العباءة لنتكلم عنها بشيء من التفصيل، وإن كان ليس تفصيلا حقيقة مشبع، وإنما مرورا لعل يكون فيه إن شاء الله الفائدة. العباءة لم تنفك عن تتبع الموضة. العباءة لم تنفك عن تتبع الموضة. العباءة أصبح القصد منها تزيين المرأة خارجيا، لذلك أصبحت هنا عباءة فرنسية وأخرى عمانية، عباءة مزركشة، عباءة مطرزة بألوان وأشكال، عباءة شفافة تلبس أحيانا على الكتف، أحيانا تفتح، أحيانا ترفع، موضات يراد منها الابتعاد عن الحجاب الشرعي خطوة خطوة. أما النقاب فحدث ولا حرج، تظهر العيون وتجمل بالكحل ويظهر معها بعض الخدين والحاجبين. أصبح النقاب أيها الإخوة والأخوات مجالا للفتنة وإغراء الرجال، أصبح مجالا للفتنة وإغراء الرجال. بل والله لو أن المرأة كشفت عن وجهها ما فتنت الرجال مثل ما تفتنهم في هذا النقاب. وعجبا كل العجب ممن يسمح لامرأته بلبس هذا النقاب أو يسمح لقريبته بذلك، والله أنه فعلا من العجب. أسألكم بالله، لو أن هذا الرجل قال له رجل في الشارع مثلا اسمح لي أنظر إلى عيون امرأتك، أو اسمح لي أن أنظر إلى عيون أختك، فقط عيونها، لغضب أشد الغضب وربما تقاتل. يا أخي سبحان الله، تغضب من شخص واحد ولا تغضب أن يراها مئات الأشخاص؟ أنتم تعرفون وتعرفنا أنه صدرت الفتوى بذلك بحرمة هذا النقاب المنتشر الآن. وما دمنا أيها الإخوة والأخوات في مجال اللباس، دعونا نعرج على محلات الخياطة النسائية. هذه تنقسم إلى قسمين، إما محلات خياطة مفتوحة يعمل فيها رجال، أو تكون مشاغل نسائية لا يسمح بدخول الرجال إليها لأن الذي يعمل فيها نساء. بالنسبة للقسم الأول، أعني الذي يعمل فيها رجال أو التي يعمل فيها رجال، هذه لا شك لها سلبيات كثيرة. منها على سبيل الاختصار الإسراف المالي، حيث إنها تستنزف أموال الناس عن طريق الخياطة بمبالغ طائلة. ثانيا، إحضارها لمجلات الأزياء وعرضها على النساء يعني الزبائن مع ما في هذه المجلات من مفاسد لا تخفى عليكم. الثالث من السلبيات، طريقة كلام المرأة مع الخياط وإبرازها لشيء من جسدها بحجة أنه من العمالة الوافدة، وربما كان هذا سيء الخلق فألان معها الكلام وربما تجرأ على ما هو أكثر من ذلك. السلبية الرابعة، إضاعة الوقت على المرأة لأنها تجلس عنده مدة طويلة تشرح له الموديل. الخامس من السلبيات، إضاعة الوقت على ولي الأمر، ولي أمر المرأة الذي جاء معها، هذا إن كان جاء معها ولي. السادس من السلبيات، فيه إضاعة لوقت المرأة التي تنتظر الدور لتعطي هذه الخياط ملابسها. لذلك اقترح على الأخوات ما يلي: أولا، أن تتولى خياطة ملابسها بنفسها أو تعطيها لزميلة لها لتقوم بالمهمة. الأمر الثاني، إن كان ولابد من الخياط ارسمي الموديل واشرحيه لوليك، ثم هو يذهب به إلى الخياط ويتفاهم معه على كل ما تريدين. أما بالنسبة للمشاغل النسائية ففيها أيضا مفاسد، منها على سبيل الاختصار، اسمحوا لي أن أختصر، الحقيقة الأمر يعني طويل جدا يحتاج إلى محاضرات، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. من هذه السلبيات، بعض هذه المشاغل تتولى الخياطة فيها كافرات. ثانيا، لا تقتصر بعض المشاغل على الخياطة فقط، بل تقوم بأعمال أخرى كقص الشعر والتجميل ونحوهما. وفي هذين من المفاسد ما لا يخفى: قصات غريبة محرمة، نمص، إزالة شعر العانة، الاطلاع على العورات ونحو ذلك من المفاسد. ثالثا، ربما كان في بعض هذه المشاغل مكانا لخلع الملابس القديمة لتجربة الجديدة، وهذا معلوم حكمه من قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. تريدين أن تكوني ممن يتهدد بهذا الحديث؟ الرابع من السلبيات، ربما كان في بعض هذه المشاغل آلات تصوير خفية. عموما كما قلت المفاسد أكثر من هذا، لكن هذه على سبيل الاختصار. ولذا أقول إن ذهبت المرأة إليهن، إلى هذه المشاغل وإلى هذه النساء التي في المشاغل، فعليها أن لا تنزع حجابها وتعد نفسها كأنها أمام رجال، بالإضافة إلى أنها ينبغي أن تختصر الكلام معهن وتقتصر على موضوع الملابس فقط، لا تتكلم في موضوعات أخرى، كما أن عليها أن تأتي بالمقاس معها، لا تجعل هذه المرأة تلمس جسدها لأخذ المقاس. هذا هو المجال الأول من مجال الموضة، وهو لوحده لو خصصت له محاضرة لكفاها. المجال الثاني الشعر. الشعر مكمن الجمال الحقيقي للمرأة، ولم يزل المرجفون وصانع الجمال الموهوم يحاولون بشتى الطرق إظهار شعر المرأة من تحت خمارها، ولذلك خرجت للنساء موضات وقصات وتسريحات بأسماء متعددة وأشكال مضحكة، ذلك ليضحكوا على عقل المرأة ويقضوا على ما بقي من حيائها. هذه المسكينة تجري وراء كل جديد وتتتبع مجلات التسريحات وآخر الموضات من القصة، أو كيف كان شعر الممثلة الفلانية وتسريحة المطربة الفلانية، وتقوم بتقليدها وهي تعلم أنها كافرة أو أنها أخذت من الإسلام اسمه فقط. التسريحات ملأت محلات الكوافير أشكالا وألوانا، قصة الأسد قصة قديمة، وقصة الفنانة والمطربة الفلانية، وقصة الستينات، وقصة تسريحة الشلال، وقصة الكابوريا، وقصات أسماء عجيبة عجيبة جدا. تلاحظين أن ما قصد منها إلا فقط إشغال المرأة بأشياء سيئة، بل والله أنه أحيانا تكون هذه القصة أو هذه التسريحة من تشويه المرأة، ومع ذلك تؤخذ على أنها جمال وأنها من الأشياء أو من أدوات الزينة. الآن ظهرت تسريحات فيها من القبح ما يجعل الرجل ينظر إلى هذه الأشياء، بل أقول ما يجعل المسلم يفهم أن هذه الأمور قصد فعلا فيها ليس فقط ليس تجميل المرأة، وإنما قصد أن تتتبع المرأة هذه الأشياء حتى يملى عليها فيما بعد ما يراد منها، لتعلم المرأة التي تريد قص شعرها أنه لا يجوز لها قص الشعر إلا بشروط. الشرط الأول أن لا تقصره إلى حد يشبه فيه شعر الرجل. الأمر الثاني أن لا يكون فيه تشبه بنساء الكفار أو بالفاسقات حتى لو كانت مسلمة. مع ذلك نجد أنه من النادر أن تتحقق هذه الشروط. أغلب الذاهبات إلى صالونات التجميل ومحلات الكوافير هن ممن يتتبع الموضة بحذافيرها. أيضا من الأشياء التي ممكن أن ندخلها في مجال الشعر وهي من الموضة الباروكة. الباروكة ليست موضة، ليست جديدة، باروكة ليست جديدة، يتخذها بعض النساء تقصد بها التزين والتجمل. هذه الباروكة قديمة جدا، يعني عندما كان تطويل الشعر هو الموضة، كان في وقت من الأوقات أن طول الشعر هو الموضة، ثم بدأ يقص حتى أصبح مثل شعر الرجل، بل حتى بدأ يحلق حلقا من بعض الجوانب. إذن لماذا نتكلم عنه وهو قديم؟ لأننا نقول أن الموضة تدور. سيأتي اليوم الذي يكون فيه الشعر الطويل هو الموضة، فقد تخرج لنا ممثلة أو ممثلتان بشعر طويل فيصبح موضة. عموما هذه الباروكة لا شك أنها من الوصل المحرم، من الوصل المحرم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لكن لو كانت المرأة مثلا صلعاء ليس لها شعر أصلا، قرعاء، فهنا في هذه الحالة لا حرج من أن تستعمل الباروكة لستر هذا العيب. من مجالات الموضة في الشعر اتخاذ الصبغات الملونة والمختلفة لهذا الشعر، تتخذها غالبا المرأة بدون حاجة، ولذلك تخرج امرأة سمراء اللون شعرها أشقر وعيونها زرقاء وهي سمراء اللون، يعني طبعا لا تستطيع أن تغير لون جلدها، لكن استطاعت أن تغير الشعر واستطاعت أن تغير عدسات العين. صبغ الشعر، صبغ الشعر هذا يعني صبغه بألوان مختلفة، إذا لم يكن فيه ضرر على المرأة، إذا لم يكن فيه ضرر على المرأة ولم يكن فيه تشبه فعندي أنه جائز، إذا لم يكن فيه تشبه ولا ضرر على المرأة فعندي أنه جائز، لأنه ليس فيه الحقيقة تغيير لخلق الله عز وجل كما يفهم البعض، لأن المقصود بتغيير خلق الله تغييرا مستمرا دائما، أما هذه الصبغة فإنها لا تستمر، هي مؤقتة ثم ترجع مرة أخرى. لكن ينبه إلى أنه لا يجوز الصبغ بالسواد لتغيير الشيب، لأنه قد نهي عن ذلك، إذا كان الشعر فيه شيب فإنها لا تصبغه بالسواد. من أيضا ما يتعلق بالشعر نتف الحواجب أو النمص، هذا كثر بشكل ملحوظ في أوساط النساء، تجد الواحدة منهن تنتف جميع الحاجب، جميع الحاجب ينتف ثم تستعيض عنه برسم القلم مكانه، رسم حاجب كل يوم تخرج بحاجب جديد، مرة بكذا ومرة كذا وإلى آخر، أو أنها ترققه حتى يصبح كخط، وكل هذا وهذا من النمص الذي لا يجوز. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص. انتهى كلامه رحمه الله. نشير أخيرا من مجالات الموضة في الشعر ما يتعلق بالرموش الصناعية للعين، وما يفعل بعض النساء من اتخاذها للزينة المحرمة، تبدو المرأة بغير صورتها الحقيقية، وأيضا في هذا في إغراء للرجال من خلف النقاب الذي يظهر العينين بوضوح، بل أضف إلى ذلك الطريقة الساحرة والماكرة للرمش بهذه الرموش الصناعية. عموما المجالات أيضا كثيرة في الشعر، هذه بعض الإشارة إليها. وحقيقة لا يمكن أن نذكر ما توصلت إليه الموضة في آخر الأشياء، لأن كما قلت لكم أن الموضة تتجدد أحيانا بالشهر، بل أحيانا بالأسبوع، بل أحيانا باليوم، وأيضا تدور، فلا يقال هذه موضة قديمة لا تذكرها، وإنما هي الموضة تدور، فما كان موضة قبل 20 سنة سيكون موضة بعد سنة وهكذا. من مجالات الموضة العدسات اللاصقة، وهي إحدى المظاهر الخداعة التي أنتجتها لنا الموضة مؤخرا، تجد المرأة تخرج وقد لبست العدسات الملونة التي تتماشى مع لون فستانها أو مع لون حذائها، وتبرز ذلك من خلف النقاب أو عند معارفها أو عند صديقاتها إذا قلنا أنها لم يظهر عليها رجال، بل هناك عدسات لاصقة تحمل في داخلها صورا، مثل هذه العدسات التي اتخذت لغير حاجة طبية ولا لضرورة، أظن أن فيها خداع وغش وفيها تبعية للشيطان، ولا نستطيع أن نقول أنها ليس فيها تشبه بالكافرات، ما نستطيع أن نقول أن ليس فيها تشبه، بل هذا هو التشبه، لأنه في الغالب التي تلبس العدسات تبعد عدسة عينها، تبعد لون عدسة عينها، تغيره إلى لون آخر، فإذا كان مثلا بعض النساء تكون لون عدستها عدسة العين عسلية مثلا تلبس سوداء، والأخرى التي عدستها سوداء تلبس عسلية، بل من المضحك أنه بعض النساء تلبس وهي سمراء اللون عدسات زرقاء أو خضراء، وتتماشى هذا مع لون الفستان ومع لون الحذاء، ولكنها هي في ذاتها سمراء لا تستطيع أن تغير هذا اللون. من مجالات الموضة الكعب العالي والحذاء. الكعب العالي أصبح أظن أنه من المعروف أنه يسبب مضار صحية وأخطار متنوعة، وعموما لا تتفاجأوا عندما أقول لكم أن الكعب العالي هذا ليس موضة هذا العصر، كان موضة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلفا بطين، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفاها، فقالت بيدها هكذا، يعني أشارت بيدها حتى يفوح المسك. وفي رواية عند غير مسلم فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفخ ريحه. وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، يعني حتى تصبح الوحدة طويلة، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. رجعوا عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. مثل هذا الأمر التي اتخذته نساء بني إسرائيل هو ما يوجد الآن أو يشبه في عصرنا الحاضر الكعب العالي، وهذا لا شك في تشبه بالهالكين من الأمم السابقة من اليهود وغيرهم، وفي أيضا من التشبه بالكفرة المعاصرين. عند سؤال اللجنة الدائمة للإفتاء عن الكعب العالي كان جوابها: لبس الكعب العالي لا يجوز، لبس الكعب العالي لا يجوز، لأنه يعرض المرأة للسقوط، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار، كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها بأكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة، بقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال: أو بني إخوانهن إلى آخر الآية. انتهت الفتوى، ومنها يعرف أن لبس الكعب العالي لا يجوز. مع ذلك أيها الإخوة والأخوات، مع معرفتنا بهذا الحكم، تلاحظ المرأة في السوق والأماكن العامة تشنف آذان الرجال بصوت الكعب وهو يضرب على الأرض، وكأن تقول بلسان حال رجلها: انظروا إلي وإلى حسن قوامي. الله عز وجل أنزل آية تتلى إلى يوم القيامة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه امرأة مرت على رجال كانت تلبس خلخالا في رجلها، فضربت الأرض حتى يسمع صوت الخلخال، حتى يسمع صوت الذهب، فأنزل الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني حتى لا تلفت انتباه الرجال. الآن لو كنت في سوق لعلمت أن امرأة قادمة من مسافة 200 متر أو أكثر بسبب صوت الكعب وهي تضرب به على الأرض. هذا الكعب يختلف في حجمه ويتتبع الموضة أيضا، فمنه صغير الحجم حتى أن المرأة تكاد تسقط منه، ومنه كبير الحجم حتى وصل إلى حجم كبير أو ما يسمى بالدبابة، وأشكال يعني تخرج يعني عجيبة جدا لا تنتهي. بعض الأحذية رأيتها بنفسي تشبه حذاء الرجل تماما، وكذلك تتعدد الأشكال، فحذاء للفصل الفلاني، وحذاء يناسب الجو الفلاني، وأيضا حسب المناسبة، الذي للمدرسة لا يصلح للسوق، والذي للسهرة لا يصلح لكذا وهكذا، وحذاء للمطبخ وآخر للحمام وإلى آخر من الأشياء، والإسراف البعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام. المرأة المسرفة تستبدل حذاءها ولو كان جديدا بموضة جديدة. لماذا؟ قال: هذه أصبحت موضة قديمة، أستحي ألبسه. وأين سيكون مصير الحذاء السابق الذي ربما لم يلبس إلا مرة واحدة، جديد أو شبه جديد؟ لا ندري أين مصيره، لكن هي تدري وهي تسمع مثل هذا الكلام. من مجالات الموضة ما يسمى بالرشاقة ومراكز التخفيف. الرجيم والرشاقة هم كثير من النساء الآن في بلدنا هنا. لماذا؟ لانتشار السمنة، لكثرة النعم التي ينعم الله عز وجل بها على هؤلاء، ولكنهم لم يراعوا شكرها والعياذ بالله في بعض الحالات، ولذلك أوراق الحمية تنتشر بين النساء، أكلات مناسبة للرشاقة، توصيات تجد الجميع يدلي بدلوه فيها، بل ربما محور الكلام في كثير من المناسبات وكذا، كيف تستطيع أن تجعل قوامها رشيقا، كيف تستطيع أن تكون رشيقة إلى آخر. لماذا الرشاقة مرادة عند النساء الآن؟ لأن هذا تقليد لعارضات الأزياء، تقليد لعارضات الأزياء التي قلدهن بعض الفنانات أو كثير من الفنانات، ولذلك تجد بعض النساء تقلل من الرضاعة الطبيعية لولدها. لماذا؟ قالت لأنه يسبب تدلي الثديين. وأخرى تقلل من الحمل. لماذا؟ قالت يسبب ترهلات البطن ونحو ذلك من الأشياء التي تضحك. مراكز التخفيف استخفاف بعقل المرأة، مخلفات الموضة، مراكز التخفيف مخلفات الموضة، وهي إفرازات للتغريب لإخراج المرأة عن بيتها. هذه المراكز لا تخلو من عدة أمور لا تجوز شرعا، ولا تقبلها امرأة في وجهها ماء الحياء، فيها تعري أو شبه تعري، فيها لباس فاضح أو ضيق أو شفاف، كذلك موسيقى تتناسب مع الحركات فيها مع الإيقاع الموسيقي، فيها ضياع للوقت الذي يدوم طويلا لأنه لابد أن تظهر النتيجة، النتيجة ما تظهر بسرعة، وكل ذلك على حساب الأسرة والزوج والأولاد والمجتمع. في أيضا هذه المراكز اختلاط بقرينات السوء التي غالبا لا يدخل هذه المراكز إلا مثلهن. طيب وكيف نعمل إذن إذا لا تريد نذهب إلى هذه المراكز؟ إن كانت المرأة تريد أن تمارس هذه الرياضة أو تمارس تحريك الجسم بأي طريقة، تمارس هذه في بيتها. الآن توجد الآلات، سواء كانت جري سواء كانت حركة لأي من أعضاء الجسم، تستطيع أن توفر هذه الوسائل في بيتها وتمارسها في مكان مستور، ولا تتعرض للمفاسد التي ذكرنا في مراكز الرشاقة أو مراكز التخفيف. من مجالات الموضة أيضا الحركات والألفاظ، وهي المعيار عند من يتابع الموضة، ولذلك لا تخرج لفظة أو حركة من فنان أو فنانة إلا وتجد المسارعة إلى تنفيذها من الغد عند الصديقات. لماذا؟ لكي تواكب السرعة في متابعة الموضة، ولكي يقال أنها لها قدم السبق في ذلك التقليد، وذلك تستمر الموضة على هذا حتى يخرج لنا شيء جديد، لفظ جديد أو حركة جديدة. هذا الأمر لم يفت أدعياء الشر من أصحاب القنوات الفضائية والمجلات، ولذلك هم يتابعون أهل الفن في كل تصرفاتهم وألفاظهم وآخر أخبارهم الفنية. لذلك تجد أن بعض الفتيات تؤشر بأصابعها إشارات معينة أو بكفها إشارات معينة لعلامة شيء معين، يعني مثلا السلام تغير من رفع اليد بكاملها إلى حركات بالأصابع إشارة من بعيد. أشياء كثيرة جدا نعرف أنها مجرد متابعة للموضة. بل الألفاظ حتى أصبحت ظاهرة التشدق في الألفاظ والتميع في هذه الألفاظ وتكسير هذه الألفاظ، تجد أنها منتشرة بين خصوصا الفتيات التي يرين أنهن من متتبعات الموضة، ولذلك لا تجد الكلمة تخرج إلا من بطنها وتتشدق في إخراج هذه الكلمة. الحروف أحيانا تغير النطق ببعض الحروف كالراء مثلا، الراء هكذا نطقها الصحيح تغير إلى ترقيقها بشكل يعني حتى يصل إلى اللتغة. الجيم تعطش بشكل كبير حتى وهي كذا عربيا جيم تنطق هكذا، فتنطق بشكل يعني تعطش حتى تظهر أنها من متتبعات الموضة. بل حتى اللام الشمسية أصبحت تنطق فيقال الشمس، كل هذا تتبع للموضة. ولا شك أن التشدق وبهذه في متابعة للموضة، وفيه نهي، فيه نهي بحد ذاته. أحبكم إلي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم أسوأكم أخلاقا الثرثرون المتشدقون المتفيهقون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من مجالات الموضة أيضا مساحيق التجميل أو ما يسمى بالمكياج، من أوسع مجالات الموضة لأنه يتجدد دائما. في إحصائية قديمة عام 1409، يعني تقريبا منذ كم؟ تقريبا منذ 12 عاما، استوردت المملكة فقط، المملكة العربية السعودية فقط استوردت أدوات تجميل بأكثر من 800 مليون ريال، يعني تعادل ميزانية الدولة فقط على أدوات التجميل. وهذه المستحضرات متنوعة، مكياج للنهار ومكياج لليل، هذا يكون خفيف مثلا وهذا يكون ثقيل، في مساحيق للصيف ليست كمساحيق الخريف، وكريمات أو أدهان كثيرة لا تحصى، هذا لحفظ الجلد وهذا لتقوية الجلد وهذا لتغذية كذا وهذا لترطيب الجلد وهذا يستعمل قبل الاستحمام وهذا يستعمل بعده وهذا كريم أو دهان لتثبيت المكياج وآخر لإزالة المكياج وهذا لإزالة تجاعيد الوجه وهذا لإزالة النمش وهذا لإزالة حب الشباب وآخر لإزالة الكلف، وهكذا أشياء عجيبة جدا تنتشر كلها تتبع للموضة وإسراف. المرأة تجرب كثير من هذه الأشياء حتى تصل لما يناسب بشرتها. نعم لا ننكر أن هناك ما يفيد حقا، لكن ليست كلها مفيدة، بل إن فيها من التحايل التجاري والخداع والتمويه الشيء الكثير. إذا علمنا أن أساسياتها تكون تكاد تكون واحدة مع الاختلاف في اللون والرائحة فقط، إذا علمت هذا عرفت أن هناك غش وخداع. لكن هل تعرف وتعرفين ما مكونات مساحيق التجميل؟ الجواب كما اطلعت جواب غريب جدا، بل خارج عما يتصوره العقل. أشهر ماركات مساحيق التجميل العالمية تصنع من أنسجة أجنة الإنسان الحية. هل تعلمين أن الولايات المتحدة الأمريكية يدخلها سنويا 4000 جنين عن طريق مافيا الأجنة؟ لماذا؟ لهذا الغرض في الغالب، يقتلون الإنسان ليصنعوا تلك المساحيق الملونة. في صحيفة يوغوسلافية تقول: الأجنة البشرية الحية تستعمل في إجراء التجارب العلمية وفي تحضير مستحضرات التجميل. في إنجلترا اتضح أن أحد الأخصائيين المشاهير في أمراض النساء والولادة في لندن يبيع الأجنة لشركة كيميائية متخصصة في إنتاج الصابون، بل وصل الأمر إلى أمور مستقذرة. أجبرت إحدى الشركات الهندية المتخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل على سحب كريمات للوجه من إنتاجها بعد أن علم الزبائن الغاضبون أن هذه المادة من الصراصير أعزكم الله، واعترفت الشركة باستعمالها للصراصير مطحونة لإضافة البروتين إلى كريمات الوجه. هذه قد تكون شركة فقيرة عجزت عن الحصول على أجنة آدمية ولذلك استعملت الصراصير. هذه بعض الحقائق المخجلة التي تكشف القناع الذي يتستر تحته مصاصو الدماء ومدعو المدنية. كيف ترضين أن تضعي هذه المساحيق والكريمات على وجهك الذي جمله الله عز وجل وقد علمت أنها قد تكون من أجنة آدمية في حكم الميتة أو من حشرات مستقذرة؟ ومع ذلك كله لا تزال الإعلانات والدعايات تستهدف المراهقات والنساء المتموضات المتتبعات للموضة، ولا تسأل عن الاستنزاف المادي والصحي الذي تستهلكه تلك المساحيق. من ضمن ذلك نستطيع الحديث عن موضات أحمر الشفاه أو ما يسمى بالروج الذي يبالغ فيه كثير من النساء ليس في وضعه وإنما في تتبع الموضة فيه. مرة تملأ الشفتين به ومرأة تخفف وتوضع في نصف الشفاه فقط، وأخرى تحدد يوضع الروج ثم يوضع له محدد مع مراعاة طبعا التناسب مع البشرة أو الفستان. وقد علمت أن موضة متأخرة أن هناك ألوان غريبة على الشفتين توضع كالأخضر الغامق والأزرق والأصفر وليموني وغيرها من الألوان، الحقيقة تظهر المرأة بشكل مضحك ومخجل. أنا أقول حقيقة لا نستغرب لو أنها ظهرت موضة يكون لإحدى الشفتين لون من الروج وللأخرى لون مختلف. لو أن ممثلة ظهرت بهذا الطريقة لرأيناها في مجتمعنا. من مجالات الموضة أيضا عمليات التجميل، وهذه تنقسم إلى قسمين: الأول ما يتطلب تدخلا جراحيا أو عملية أيا كان نوعها، سواء بمشرط أو عن طريق الليزر أو غير ذلك. هذه إن كانت لإصلاح عيب ناتج عن حادث مثلا فلا بأس بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لمن قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب. أما إن كانت للتجمل فقط فلا يجوز، لأنها تغيير لخلق الله ولما فيها أيضا من الإسراف. القسم الثاني من عمليات التجميل، عمليات التجميل عن طريق استخدام الخضروات والزيوت ونحوهما، تضع على وجهها شيئا من قشور كذا أو من الفاكهة الفلانية ونحو ذلك، وهذا فيه امتهان لنعمة الله عز وجل واستخدام لها في غير ما جعلت له. كيف ترضى المسلمة أن تعمل كذا ثم يكون مصيره الزبالة، وهناك من المسلمين من يموت جوعا يريد هذه ليأكلها؟ ثم هذه الأشياء تحتاج إلى أن تحافظ المرأة على وضعها ثابتة لمدة طويلة، ربما وصلت الساعة، لو كانت هذه الساعة في درس أو طلب علم أو محاضرة لوجدت الضجر والملل من هذه المرأة. هناك أيضا مجالات أخرى في تتبع الموضة نأخذها على عجل، منها مثلا الوشم بالليزر، ووضع بعض الطبعات المزينة في العنق على شكل عقد أو على اليد أو في الوجه، كل هذا يظهر والله أعلم أنه من الوشم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات، يعني الواشمة التي تضع الوشم والمستوشمة التي تطلب أن يوضع فيها الوشم. أيضا من المجالات للموضة أماكن التصوير النسائي الذي انتشر في الأماكن الخاصة بهن، لا نقصد التصوير النسائي التصوير الفوتوغرافي، لا، وإنما التصوير الذي يوجد في مثل الملاهي، مثل الأسواق، مثل كذا، تخرج الصورة بشكل صغير أو كبير وتظهر فيها المرأة أجمل من الواقع، أجمل من الواقع، يعني كأنها يعني مجرد فقط الضحك والتندر، يعني ليست المسألة مسألة يعني تصوير للذكرى، طبعا حرام التصوير للذكرى، لكن أقول ليست هذا هو الآن، وإنما هو لمجرد الضحك، وهذا يخفف عندهن منها. يعني لو قل للمرأة تعالي صوري ونحتفظ بصورتك قالت لا، لكن إذا قل لها تعالي انظري صورتك، هذه الصورة ستخرجك سمينة جدا، أو هذه الصورة ستخرجك نحيفة جدا، أو هذه الصورة ستخرجك شبيهة للممثلة الفلانية أو كذا، ستتهاون بالأمر وتقول أصور لا بأس. هذا طبعا فيه تضييع للمبلغ الذي سيصرف ويدفع في أمر المحرم، وهذا طبعا لا يجوز. ثم المرأة التي صورت هذه، هل تضمن أن صورتها لا تسقط في يد أحد الشباب المتلصصين مثلا، حتى ولو كان من أقاربها؟ قد تكون برغبتها وقد لا تكون بذلك. أيضا من المجالات في تبع موضة البروش الذي يعلق على الملابس، هذا البروش انتشر في وقت متأخر، وضع بعض الصور في هذه البروشات وتعليقه على الصدر لا سيما من جهة القلب، انتشر في مجتمع الفتيات تعليق بعض صور الفنانين أو اللاعبين في هذا البروشات. أيضا انتشر صورة العشيقين البطلين لفيلم تايتانيك أو هكذا اسمه أظن على هذا البروش، مع أنه من المعروف أنهما كافرين، بل من المعروف أنهما في فيلمهما هذا يصوران الزنا أو مقدمات الزنا. هناك أيضا ظاهرة انتشرت فترة من الفترات، وهي أنه بعض الفتيات خصوصا في المجتمعات الخاصة تستأجر سيارة فارهة مع سائقها لتقدم بها إلى المدرسة أو الجامعة أو لكي تدور بها في الشوارع العامة من أجل لفت الأنظار والبحث عن من يقع في حبائلها الشيطانية والعياذ بالله. النقطة الثالثة في هذا الموضوع أسباب تتبع الموضة. من هذه الأسباب، بل أول هذه الأسباب، ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وعدم الخوف من الله عز وجل، وعدم الاهتمام بالحكم الشرعي ومعرفة الحلال من الحرام. لو أن إيمانها قوي وخوفها من الله عز وجل قوي لما فعلت مثل هذه الأشياء وما فيها من مفاسد. بعض النساء قد تعمل هي تخاف من الله لكن لا تعرف الحكم الشرعي، عاملت هذا شيء تقليدا للناس، ولذلك لم تسأل عن الحكم الشرعي، وهذا فيه عدم اهتمام بالحكم الشرعي، عدم اهتمام بمعرفة الحلال من الحرام. لا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا وفيه شبهة إلا أن تسأل، أو أن تفعل شيئا وفيه شبهة إلا أن تسأل. السبب الثاني التقليد الأعمى، رأت جارتها أو رأت زميلتها في العمل أو في المدرسة، رأت زميلتها في الدراسة، في غير ذلك، قريبتها في الاجتماع العائلي فقلدت،
تقليد أعمى لا يعرف لماذا، لكن فقط تقليد. الثالث من الأسباب فساد التربية والتعود منذ الصغر، لم تربى التربية السليمة الصحيحة، منذ أن خرجت على مثل هذه الأمور. ولذلك مجلات الأزياء ليس غريبا أن تقع في البيت، مجلات المكياج ليس غريبا أن تقع في البيت، الأم كذلك، والقريبة والأخت الكبرى، والأب مشغول أو هو راض بهذه الأشياء والأم كذلك. كل هذه الأمور تنتج لنا متموضات أو متتبعات للموضة. الأمر الرابع والسبب الرابع عدم حزم الأولياء، أولياء الأمور، في منع قريباتهم من تتبعها، لأن المرأة ضعيفة، تحتاج المرأة إلى من يوجهها، تحتاج إلى من أحيانا يأخذ على يدها. فكون تلبس أمورا منكرة، تذهب إلى الزواج ومع ذلك تركب مع أبيها أو تركب مع زوجها وهو يرى ما فيها من تتبع للموضة بشكل فاضح، بشكل عجيب جدا، بشكل محرم، ومع ذلك يسكت، يعني هذا من أسباب أنها تشرت مثل هذه الموضات أو مثل تتبع هذه الموضة. الخامس من الأسباب عدم الثقة بالنفس والخوف من احتقار الغير، يعني لا تريد أن يقول لها الناس أنت غير متطورة، أنت قروية كما يقولون، أنت متخلفة، أنت تعيشين في عصر كذا وكذا، أنت كذا، فما عندها ثقة بنفسها، تخاف أن يوجه لها الاحتقار أو أن يوجه لها اللوم والانتقاد، ولذلك تتبع الموضة لإسكات الناس. من الأسباب أيضا حب الظهور والشهرة، تريد أن يقال هذه فلانة، انظروا إلى لبسها، انظروا إلى طريقة تجملها، انظروا إلى رشاقتها، تريد أن يقال هذا الشيء. السابع من الأسباب الرفقة السيئة، الرفقة السيئة، ولا شك أن الصديق الصالح والصديق السوء مثلهما لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل رائع جدا، فهذا الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيب، وهذا كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. رفيقة السوء لا يمكن أن تعطيك إلا ما هو سيء. الثامن من الأسباب التأثر بالصيحات التي تصور المرأة العصرية بأنها هي التي تتبع الموضة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، لا سيما للقنوات الفضائية، في هذا أكبر الأثر. المرأة العصرية تريدين أن تكوني عصرية، لابد أن تتبع الموضة، أما إذا كنت تتبعين موضة خرجت من عام 80 أو 90 ونحن الآن في عام 2000 أكثر من 2000، فأنت لست مرأة عصرية. طبعا المرأة لا تريد أن تنتقد، المرأة طبيعتها لا تريد أن تنتقد، لا تريد أن يوجه إليها اللوم والانتقاد. التاسع من الأسباب الانخداع بطرق وأشكال طرح الموضة في الأسواق، لذلك إذا رأت عباءة مزركشة جميلة تمنت مثلها لها، وإذا رأت كذا تمنت أن يكون لها مثلها، وهكذا. لماذا؟ لأن عمتها وقريبتها أختها كذا كذا كلهم يلبسون مثل هذا اللباس، فلماذا أشذ أنا؟ رابعا أضرار تتبع الموضة، أول هذه الأضرار انتشار الجنس، الموضة وتتبع الأزياء لا تجلب إلا كل ما هو مناقض للحشمة، مناقض للستر. هذه الموضة تتبع أخص الأساليب في الإغواء والإغراء، لذلك تحاول أن تنشر الفتن، تدمر الآداب، لأن أكثر ما يمكن أن يكون موضة ليس هو المحتشم، وإنما بقدر ما تتعرى المرأة في جسدها تعد هذه هي المتموضة أو هذه هي المتتابعة للموضة والمرأة العصرية. ولا شك أن انتشار الجنس يعتبر نقطة تحول في فساد المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. المرأة المتتبعة لكل ناعق جاهزة للتفسخ والانحلال، هذه منعطف خطر في انحراف المجتمع، لأن المرأة نصف المجتمع بل تلد النصف الآخر. أيضا من الأضرار ثانيا كثرة الاختلاط، لأن المرأة المتموضة أو المتتبعة للموضة تسعى جاهدة لكي يطلع عليها الرجال، ولذلك تجدها تسعى إلى ارتياد الأماكن العامة والأسواق لكي تنظر إلى نظرات الرجال وتلميحاتهم وهمسهم وغمزاتهم، مما يجعلها تشعر بنشوة أنها حققت الهدف في لفت الأنظار إليها بلبس ما هو جديد أو قل واكبت الموضة. ما المتوقع عندما يحدث مثل هذا الاختلاط بهذا اللباس الفاضح أو بهذا النقاب الواسع أو بهذه المشية المتكسرة واللفظة المائعة؟ ما المتوقع أن يحدث من مثل ذلك؟ الثالث من الأضرار تهدم الأمم واندثار الحضارات، لأن الانحراف الخلقي الذي تجلبه الموضة هو شرارة خطر تحرق المجتمع وتهدم الأمة بأسرها. ما المصير المنتظر لأمة نساؤها متفسخات منحلات أخلاقية؟ دروس التاريخ لا تزال بين أيدينا، وتجارب الأمم تبحث عن من ينظر إليها بعين البصيرة والعظة، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. حضارة اليونان والرومان غابت في أسفل سافلين، لماذا؟ لأنهم غرقوا في الشهوات، انتشر بينهم العري والتفسخ ودور العهر والخنا. ما سبب تفكك الاتحاد السوفيتي؟ وما غابت شمس الأندلس وضاعت إلا بعد الغرق في الترف والملذات؟ الجيش الفرنسي لم يستسلم أمام جيش الألمان في أسبوعين، استسلم إلا لأنه كان منغمسا في الشهوات منكبا على الملذات. من الأضرار أيضا الأضرار الصحية، الأمر لم يعد خافيا على كل صاحب عقل، والأبحاث الطبية أثبتت كثيرا من الأمراض التي تتعرض لها النساء بسبب تتبعهن للموضة في كل مجال. أيضا من الأضرار الأضرار النفسية، لأن المرأة المتتبعة للموضة لا تخلو من حالين من حيث الحالة النفسية، إما أن تحاول لبس أحدث الموديلات وآخر الصيحات من الموضة وبذلك تحاول لفت انتباه الرجال، أو التعالي والتفاخر عند زميلاتها، وهذا مرض قلبي يسمى حب الظهور، فإن رأت أن أحدا ألقى لها بالا وحازت على رضاه وهن زميلاتها مثلا لم يصلن إلى درجتها حقرتهن وازدرتهن وتكبرت عليهن، وهنا تقع في مرض نفسي آخر وهو التكبر. أو أن المرأة وثانيا أن إذا كانت مع نساء سبقنها في هذا المضمار امتلأت نفسها غيظا وحسدا عليهن وأصابها غم وحزن، ولذلك تجدها مترددة بين هذه الأمراض النفسية التي تفتك بقلبها، فهي إما عندها حب الظهور لأنها لفتت الانتباه، أو أنها لأنها رأت أن غيرها لم يصل إليها فسقطت في التكبر، أو أنها إذا كان غيرها وصل إلى أحسن منها سقطت في مرض الحسد والهم والغم والحزن، كل هذه تسبب لها أمراض نفسية. من ناحية أخرى أيضا من الأضرار النفسية في تتبع الموضة أن من لا تتتبع الموضة تهاجم من قبل المتتبعات للموضة وتواجه بالاتهام بأنها ريفية قروية تعيش في القرون الوسطى إلى غير ذلك، وهذا يسيء إلى نفسيتها. إذن في أضرار نفسية في تتبع الموضة سواء كانت على المتموضة أو على غير المتموضة، لأنها ستهاجم كما قلت من قبل المتموضات. من الأضرار أيضا الأضرار المادية، لأنه ينفق مليارات الدولارات على هذه الموضات، المرأة تنفق على المستحضرات، مستحضرات التجميل، على آخر الموديلات من الملابس، على تفصيل هذه الملابس، على العباءات، على الأحذية، ولذلك إذا كانت ليست موظفة فإنها تثقل كاهل الزوج أو تثقل كاهل رب الأسرة في المصروفات. لماذا؟ من أجل اللهاث وراء ذلك الغثاء وتقليد الأصدقاء والأعداء، وتجد أن بعض الرجال قد يستدين من أجل تلبية رغبات الزوجات والبنات. من الأضرار أيضا زوال حياء المرأة، بل أحيانا انعدامه، والحياء سر أنوثة المرأة وسبب ميل الرجل إليها، فإذا عدمته عدمت خيرا كثيرا. من أيضا الأضرار البرود الجنسي بسبب كثرة اللقاءات والنظرات. التاسع من الأضرار تفكك الأسرة، إذ ربما تعرضت المرأة لخيانة زوجها بسبب امرأة متبرجة، أو أن يحدث العكس العاشر من الأضرار الإعراض عن الزواج، وذلك لأن الرجل سيشك في النساء المتبرجات، كما أنه سيضع مواصفات عالية لخطيبته لكثرة ما يرى من المتبرجات، فهو يريد عيون خطيبته كعيون فلانة وقوامها كفلانة وغير هذه من الصفات مما لا يمكن أن تجتمع في امرأة واحدة، ولا سيما إذا كان يستطيع أن يقضي شهوته في أمر محرم، أعرض عن الزواج واعتبره أمرا اجتماعيا لا حاجة إليه. من الأضرار أيضا أن الموضة هدم للمجتمع الإسلامي ومحو للشخصية الإسلامية، متتبعة الموضة غالبا تكون متبرجة وتأنف من اتباع تعاليم الإسلام كالقرار في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة أو بإذن الزوج وغير ذلك، أصبحنا نفتقد المجتمع المسلم والبيت الإسلامي حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا عند كثير من الناس، بل يعني لعلنا لا نقول كثير من الناس، بل إن شاء الله الخير كثير، ولا يزال هناك كثير من البيوت ولله الحمد محافظة على تعاليم الإسلام. لكننا نجد أن الرجل محاصر بالنسوة المتبرجات والمتموضات في كل مكان، في الطرق العامة، وسائل المواصلات، الأسواق، المستشفيات، جميع المرافق المختلفة. تجد صاحب القلب السليم والنظر العفيف لا يستطيع الحفاظ على كيانه الإسلامي الصحيح، ولذلك يهرب بنفسه قبل أن يصيب قلبه الخلل فتغريه صاحبة الأحداق أو كاشفات الساق أو نحو ذلك من الفاتنات من النسوة الفاسقات والعياذ بالله. ولذلك يتحرج كثير من الصالحين أن يذهب إلى السوق بامرأته لتشتري شيئا، ولذلك يحرص على أن يذهب في وقت يعرف أن النساء فيه قليل أو أن الزحام فيه خفيف كأوقات الصباح أو أوقات الضحى، يعني حقيقة يعاني معاناة وتعاني زوجته كذلك بسبب وجود هؤلاء النسوة المتبرجة. أيضا من الأضرار الموضة تقليد أعمال الكفرة، يعني يكفي بالموضة قبحا أنها تصدر عن أعداء ديننا وأنها تنفيذ لما يرمون إليه، ولذلك يتحقق لهم القضاء على حصانة مجتمعاتنا الإسلامية عن طريق هذه الموضات وتتبعها. من الأضرار أيضا أن الموضة تؤدي إلى هضم الحقوق الزوجية. تذكر إحدى النساء أن لها شقيقة متزوجة وكانت لا تسمح بإعطاء زوجها حقه من المعاشرة الزوجية إلا نظير مبلغ معين. لماذا؟ قالت لتشتري ما يعجبها من الأزياء والموضات، وظلت على هذا المنوال حتى سئم منها زوجها فتزوج بأخرى، وعاقب الله تلك المرأة بمرض نفسي في نهاية الأمر. هل ترضى امرأة مسلمة عاقلة أن يصبح حالها مع زوجها كالبغايا والمومسات التي يعاشرن الرجال نظير مبلغ من المال؟ كيف تحرم المرأة زوجها الذي هو أعظم الناس حقا عليها من حق فرضه الله له وأوجبها أن تطيعه فيه؟ كل ذلك لماذا؟ من أجل عرض دنيوي زائل، من أجل إرضاء لهوى النفس في اقتناء موضات ليست بحاجة إليها. من أيضا الأضرار الموضة تؤدي إلى انقلاب الفطر والموازين، وذلك لأن من الموضة ما يجعل المرأة تتشبه بالرجال، وهذا مكيدة من أعداء الدين الذين يحاولون القضاء على الفوارق الطبيعية بين الذكور والإناث، وذلك من صيحات حق المساواة بالرجل نجد انتقلت إلى محاولات تقمص شخصية الرجل. بعض الموضات لا تكون إلا للرجال ومع ذلك تظهر لنا أنها للنساء، ولذلك تخرج المرأة مسترجلة في الزي والحركات والتصرفات وأحيانا في تضخيم الصوت وكأنها تعترض على من خلقها، لماذا جعلها امرأة؟ نعوذ بالله من الخذلان. بعض الفتيات في بعض الجامعات ظهرت بمظهر الحقيقة مخزن وغريب، وذلك عندما قمنا بالتشبه ببعض الرجال في حلق شعر الرأس تماما أو في حلق بعض جوانبه، ما يسمى أظن الكابوريا أو قريب من هذا الاسم نسيت الآن، المهم أنها تظهر بشكل مقزز لا يرضاها الحقيقة إلا من فقد عقله. هذه بعض الأضرار في تتبع الموضة، وهناك لا شك أضرار أخرى من الممكن لو تتبعنا سنجد أكثر، لكن نكتفي بهذه اختصارا للوقت. النقطة الخامسة في هذا الموضوع آراء الأطباء في الزينة والمكياج. هذه النقطة لماذا نقولها؟ لكي يتضح كلام الأطباء والمختصين في ذلك، لأن بعض الناس أو بعض النسوة لا يعجبها أن يتكلم الشيخ فلان أو فلان، ولا يمكن أن يقال لها هذا حرام وتنتهي، لكن لو قيل لها أن هذا مضر بالصحة لأن الطبيب الفلاني يقول كذلك، ربما تراجعت عن هذا العمل. عموما نذكر المضار على شكل نقاط. مساحيق التجميل والمكياج، من مضارها أنها تزيد حب الشباب، لأن هذه الكريمات هذه الأدهان تغذي هذه الحبوب. ثانيا أنها تسبب الشيخوخة المبكرة، وطبعا الشيخوخة المبكرة لها آثار نفسية كآبة وحزن ونحو ذلك. يقول أحد أساتذة الأمراض الجلدية إن مكياج الجلد له تأثيره الضار، لأنه يتكون من مركبات معادن ثقيلة كالرصاص والزئبق، تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو، كما أن بعض المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية، وكلها أكسيدات تضر بالجلد، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية. أما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن لها تأثيرا ضارا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى، فهذه المواد الداخلة في تركيب المكياجات لها خاصية الترسيب المتكامل، فلا يتخلص منها الجسم بسرعة. انتهى كلام. رابعا من أضرار مساحيق التجميل والمكياج، ذكرت بعض الدراسات أن المساحيق التي توضع على الوجه تسبب انسدادا للمسام وتحدث التهابات، خصوصا أنها تحتوي على صبغة الإينيلين، أظن قريب من هذا الاسم، أحمر الشفاه أو ما يسمى بالروج، أيضا له مضار. ذكرت الدوائر الصحية في كندا نتيجة أبحاث قامت بها وتبنتها هيئة الصحة العالمية أن المذيبات العضوية والمركبات ذات الطبيعة الكلورية وأهمها الكلوروفورم تعتبر مسرطنة. تعتبر إيش؟ تعتبر مواد مسرطنة، وقد نشرت هذه الأبحاث وعممت على الصيادلة. من المعلوم أن هذه المواد هي المستخدمة في صناعة التجميل، خصوصا أحمر الشفاه. أيضا ذكر الأطباء أن أحمر الشفاه يمتص الضوء ويكسب الشفاه الجفاف والتشقق، كما يكسب الجلد حول الفم لونا غامقا. تمكنت أجهزة الأمن في إحدى الدول العربية من ضبط مصنعين لإنتاج مستحضرات تجميل مغشوشة بكميات كبيرة. أحد هذين المصنعين يقوم بإنتاج الروج والمناكير أو طلاء الأظافر باستخدام زيوت السيارات، أما مستحضرات الشعر أو صبغ الشعر والاستشوار في أيضا أضرار. قام الباحثون في المعهد القومي الأمريكي للسرطان بدراسة حالة 2000 شخص أغلبهم من النساء، اتضح أن هناك علاقة بين استخدام مستحضرات صبغ الشعر وبين الإصابة ببعض أنواع السرطان. أكد أخصائيون أن متاعب شعر المرأة لها أسباب، أهمها التعرض للشمس لفترات طويلة واستخدام الصبغة وتمشيط الشعر بالاستشوار، والصبغة تشكل خطرا لأنها تدمر بصيلات الشعر. يقول أحد الأخصائيين في الأمراض الجلدية، كثير من النساء يسرفن في فرد الشعر ووضع الأصباغ الملونة، وهذا بالطبع أهم سبب من أسباب تقصف الشعر لما تحتوي هذه الأصباغ من مواد كيميائية ضارة بالشعر. طلاء الأظافر والأظافر الصناعية أيضا لها أضرار. يقول أحد الأطباء المختصين إن طلاء الأظافر بالمادة الكيميائية لها تأثيرها الضار على الأظافر، حيث إن هذه المادة تعزل الهواء وتمنع تبادل الرطوبة بين الظفر والجو. ويقول أيضا إنه في هذه الحالة عادة ما تصاب الأظافر بالاصفرار وتفقد لمعانها وتصبح هشة سهلة الكسر، كما أن الجلد المحيط بالأظافر يصاب بالأكزيما والحكة. ويقول آخر أن استعمال الأظافر الصناعية يضر بالأظافر الأصلية، وينتج عن ذلك تشويه يسبب تهيجا حول ثنايا الجلد. من أيضا الأضرار نتف الحاجب أو ما يسمى بالنمص له أضرار. يقول أحد المختصين إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلومات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة، وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه. الألوان حول العينين والرموش الصناعية. ذكر الأطباء أن مكونات الألوان التي توضع حول العينين تسبب التسمم المزمن، وينتج عن ذلك تقرحات في القرنية وإنتانات في العين بسبب الأجسام غير المعقمة التي تحوي الجراثيم، ومن ثم تتساقط الرموش فتضطر المرأة إلى رموش مستعارة أو صناعية لتعويض هذا النقص. الرموش الصناعية هذه لها أيضا ضرر. يقول أحد الأطباء: مكونة من أملاح النيكل أو من أنواع مطاط صناعي، وهما يسببان التهاب الجفون وتساقط الرموش. الكحل الصناعي أيضا له ضرر. تقول إحدى المختصات: لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة نسبة التهاب العيون خاصة بالنسبة للنساء، وذلك بسبب ازدياد اتساع عمليات الغش في مكونات الكحل العربي، لأن المواد التي تضاف إليه ترتفع فيها نسبة الرصاص بشكل يعد خطيرا للغاية، وهذه الأملاح يتم امتصاصها مما يسبب حساسية الجفون والالتهابات الشديدة في العين، وقد تصل إلى درجة تدمير الأعصاب في العين. ويقول أحد الأطباء: الكحل يؤدي أيضا إلى حالات التوتر العصبي والصرع والمغص الشديد وآلام العظام، فضلا عن فقر الدم. أيضا من الأشياء الملابس الضيقة أو العارية لها أضرار. يقول الأطباء: إن اللباس الضيق تعذيب لحرية الجسد وضرر صحي محض للنسيج والخلايا والأجهزة الجسمية وخاصة الجهاز التناسلي، وقد أدى اللباس الضيق عند كثير من النساء إلى العقم أو الولادة غير الطبيعية أو تمزيق عنق الرحم، ويؤثر على جهاز الدوران، لأن اللباس الضيق يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم نتيجة تضيق مقطع العروق. أما الملابس العارية فيحذر الأطباء منها أيضا لما لها من أضرار، مثلا منها أن فيها تعريض المرأة لجسدها للشمس بشكل دائم، وهذا يفقدها نظارتها ويصيبها بالشيخوخة المبكرة. يقول أحد الأطباء: التعرض للأشعة البنفسجية وبخاصة عند التعري كما هو معروف يؤدي إلى الإصابة بمجموعة من أنواع سرطان الجلد المختلفة. الكعب العالي. يقول الأطباء إن الكعب العالي يؤدي إلى مرضين خطيرين: الأول تصلب عضلات الساقين، والثاني مرض نسيت اسمه الآن يسبب تشوهات في العمود الفقري وانقلاب في الرحم. يقول الدكتور محمد إمام: الحذاء ذو الكعب العالي من أهم الأمور المسببة لدوال القدمين وآلام وتشققات الكعبين وتقلصات الساقين وآلام الظهر، كما أنه يحدث تشوهات في العمود الفقري قد تؤدي في النهاية إلى الانزلاق الغضروفي نتيجة ضغط الفقرات ووضعها غير الطبيعي. ويقول أحد المدربين الرياضيين: يقول إن استخدام الأحذية ذات الكعوب العالية يؤدي إلى زيادة تقوس الظهر التي ينتج عنها بروز البطن للأمام وارتخاء عضلات الصدر حيث تتدلى إلى أسفل، اختلال توازن الجسم والتأثير على الحوض، المساعدة على زيادة حجم الأرداف والأفخاذ وسمانة الساق. أخيرا عمليات التجميل، هذه أيضا لها أضرار. يقول أحد الدكاترة: إن العمليات التي تجري في مراكز التجميل وبعض العيادات الطبية للأمراض الجلدية لا تحقق للمريض أي استفادة، بل إن أضرارها كثيرة في بعض الأحيان، لكن الهدف الوحيد من ذلك هو ابتزاز المراجع، هكذا يقول. هذه العمليات من مثل عمليات تنظيف البشرة والوجه باستخدام المستحضرات التجميلية، إزالة آثار حب الشباب، تصفية جلد الوجه كما يقولون، إزالة النمش والبقع الصغيرة من الوجه، وغير ذلك من عمليات التجميل. كل يوم تظهر لنا عملية تجميل جديدة. نأتي الآن إن شاء الله للفقرة الأخيرة في هذا الموضوع: الاهتمام بالزينة وضوابطها. لا تلام المرأة على حب الزينة والتزين. يقول الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يقصد المرأة. بل قد يكون التزين ليس فقط جبلة وطبيعة عند المرأة، لا، بل قد يكون أحيانا مطلوب شرعا، تكون مأمورة بالتزين، بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نظر إليها سرته. لو لم يكن ذلك لما رغب رجل بامرأته، يعني لولا تزين المرأة لقلت رغبة الرجل بالمرأة، لكن لتعلم المرأة أننا أمة وسط في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ينبغي للمرأة العاقلة التوسط في زينتها، لا إفراط ولا تفريط. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. ينبغي للمرأة الاهتمام بزينتها ومظهرها عند غير الرجال الأجانب لسببه، يعني أنا أريد حقيقة من كل امرأة أن تهتم بزينتها ومظهرها طبعا عند غير الرجال الأجانب لسببه. السبب الأول عفة الزوج، لأنه أحد الأهداف السامية في الزواج. لو لم تتزين المرأة لزوجها وتتجمل له، إلى أين سيذهب؟ سيصرف نظره إلى الحرام، إلا من شاء الله. نجد مع الأسف كثيرا من النساء لا تعرف الزينة والتجمل إلا عند الخروج من المنزل والزيارات والسهرات، والزوج نصيبه ملابس تخرج منها رائحة الطبخ وجسم ما استحم منذ كذا وهكذا. هذا تقصير تلام عليه المرأة، عليها أن تقترب من قلب زوجها الألوان التي يحب، الرائحة التي يرغب، فهو أحق من غيره في ذلك. السبب الثاني الذي يجعلنا نقول أنها على المرأة أن تهتم بزينتها ومظهرها، لئلا تكون الملتزمة الداعية إلى الله عز وجل سببا في صد غير الملتزمات ممن تحب الزينة. هناك من الفتيات من تحب التجمل والتزين والظهور بمظهر جميل عند النساء، إذا رأت الملتزمة لم تهتم بمظهرها ظنت أن هذا هو الالتزام، وأن الالتزام يحرم الجمال ويحرم الظهور بمظهر حسن، ولذلك تعرض عن الالتزام لئلا تنحرم من التزين والتجمل. بينما لو أنها رأت هذه الملتزمة لها عناية بمظهرها وزينتها، نعم صحيح لم تتتبع الموضة لكن لها عناية بمظهرها وزينتها وظهرت بمظهر جيد أمام النساء، أظن إذا كان كذلك لم يصدها ذلك عن الالتزام وحافظت على ما هي تحب عليه من الزينة والتجمل، لكنها حددتها في إطار شرعي. إذن أيها الإخوة والأخوات، هل يعني كلامنا السابق أننا نمنع المرأة من التزين والتجمل؟ عندما نتحدث عن التتبع الموضة هل نمنع المرأة من التزين والتجمل؟ أو أنها تلبس الثياب الحسنة والنعال الحسنة؟ أبدا لا نمنعها ولا نصادم فطرتها في ذلك. البسي ما شئتي وافعلي ما شئتي ما لم يكن محرما. رأيت فستانا أعجبك موديله، لا تمتنعي عن تفصيله أو لبسه بحجة أنه من الموضة، لا، ليس هذا هو المنهي عنه. المنهي عنه أن يكون تتبع الموضة هو همك وديدنك. ثم إن أي زينة تريدينها راعي فيها الضوابط التالية. الضابط الأول أن لا تكون منهيا عنها في شرعنا، وذلك كالنمص والتفلج للحسن والوشم والوصل للشعر وغيرها. هذه سواء كانت أنت تريدينها زينة أو لا يجوز، منهي عنها شرعا، خلاص نقف عند هذا. الضابط الثاني أن لا يكون في هذا التزين والتشبه بالكفار، سواء تشبه باللباس بالصفة بأي شيء آخر بالشعر بأي شيء آخر. الأمر الثالث أن لا يكون في هذه الزينة تشبه بالرجال. الأمر الرابع أن لا يكون في هذه الزينة ضرر على الجسم، أن لا يكون فيها ضرر على الجسم. الخامس أن لا يترتب عليها محظور شرعي، وهذا كما لو كانت تمنع وصول الماء إلى الجسم فتمنع الطهارة، مثلا طلاء المناكير يمنع من وصول الماء إلى الأظافر وذلك يمنع من الطهارة، فلا يجوز أن يضعه أو أن تضعه المرأة وتتوضأ وهو موجود على أصابعها. وكذلك لو كان في هذه الزينة إضاعة للوقت أو كان فيها إسراف وتبذير وهدر للمال أو يؤدي استعمالها إلى الغرور والتكبر وغمط الآخرين أو يؤدي استعمالها إلى كشف العورة أو يؤدي استعمالها إلى تضييع شيء من أوامر الله أو التهاون فيه، كأن تؤجل مثلا صلاة العشاء إلى نهاية وقتها بحجة أنها لا تريد الوضوء فيزيل ما عليها من مكياج، وكما لو كان أيضا اللباس لباس شهرة فإنه حينئذ يحرم. تعرفون الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب في النار. إذا كان سيترتب على هذه الزينة محظور شرعي من مثل هذه المحظورات التي ذكرنا فإن حينئذ تكون هذه الزينة غير جائزة، تكون غير جائزة. إذن نعم نتزين، نتجمل، نفعل ما نشاء بهذه الضوابط الخمسة، وألا يكون أيضا تتبع للموضة بشكل دائم ومستمر، كلما ظهرت موضة نتتبعها، لا، ولكن البسي ما شئت وافعلي ما تشائين إذا طبقت هذه الضوابط التي ذكرنا. طبعا هذه بعض الضوابط، قد يكون هناك غيرها، لكن هذا الذي ظهر لي أنا، والله أعلم بالصواب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خذ الإسلام وانتسبيه ومن أفضاله اكتسبيه، أعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي، أعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه المادة، وقرطبة للإنتاج الفني ترجو منكم مواصلة الاستماع إلى بقية المجموعة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب، وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب، وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب.